أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده المحقق صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف من الإشكال فيما يظهر من عبائر الشيخ الأنصاري في فرائده، حيث ذهب بحسب الظاهر من كلامه إلى أنه في موارد الشك والامتناع، الشك بالامتناع والإمكان، فإن البناء على الإمكان أصل متبع عند العقلاء. وأشكل عليه صاحب الكفاية بما قدمنا استعراضه، وتحول البحث بعد ذلك إلى فهم آخر لكلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه. أقول بناء على ما هو الظاهر من كلام الشيخ، من أن العقلاء يبنون ويجرون على تقدير الإمكان في موارد الشك فيه وفي الامتناع، فإن الظاهر أن ما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه من المناقشة في الصغرى والكبرى في المقام بما يتحصل منه إشكالات ثلاث، الظاهر أنه لا محيصة عن الالتزام به على هذا التفسير لكلام الشيخ، إذ لم يحرز جريان وبناء العقلاء عملا على شيئين يشكون في أن مولاهم يمكن أن يتعبدهم به. وإن تصورنا هذا كما أشرت بالأمس في الموالي العقلائية المبنية مولويتهم على العقد الاجتماعي، فإنه لا يكاد يتصور في موارد المولوية الحقيقية وإذا ما سلمنا جريانهم لا يمكن اكتشاف إمضائه، وما حاوله بعض الأعاظم في هذا المجال كالشهيد الصدر رضوان الله عليه من إثبات سيرة على الإمكان أو يمكن أن يستكشف بها مطابقة أصل الشيخ، يظهر منه التشكيك فيما أفاده في مطلب لاحق بحجة عدم إمكان اكتشاف إمضاء سلوك من هذا القبيل لو كان موجودا، إذ يظهر من عبائر التقرير الإقرار بأن هكذا سلوك ليس سلوكا شائعا بحيث يمكننا استكشاف إمضائه بدرجة قطعية من قبل المولى عز وجل. وعلى كل فإن الإطالة في هذا البحث مما لا تعود بعائد ولا يترتب عليها أثر عملي، فلا داعي لها، بل ينبغي صب الاهتمام على ما ذكر أو يمكن أن يذكر في أصل المطلب، وهو إمكان التعبد بالظن أو الجامع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر. وهنا يطرح أمر في بادئ الكلام لم يطرحه المحققون في العادة، تعرض له الشهيد الصدر هنا بشكل مختزل، وهو أن المشهور قد بنوا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة البدوية، ففي موارد التعبد بالظن من الوضوح بمكان أن البيان غير قائم، إذ الحكم الشرعي الواقعي الذي لا تخلو منه واقعا غير واصل، وإلا لانتفى موضوع القاعدة المذكورة. وفي ظرف عدم وصوله وعدم تمامية البيان يصبح موضوع حكم العقل بقبح العقاب تاما، فإذا تم حكم العقل بحسب الفرض على المبنى. وأي حكم ظاهري يتعبد به فهو لا يشكل بيانا في المقام بلحاظ البيان الذي هو موضوع حكم العاقل بالتنجيز والتعذير، يعني بيان الحكم الواقعي، بل غايته أنه حكم آخر في طول ذاك الحكم لأخذ الشك كيف في موضوعه عند جعله، ومعه لا تتم الغاية للحكم العقلي المذكور قبح العقاب بلا بيان، ولا يتبدل عدم البيان به، فيبقى العقل مؤمنا من جهة الحكم الواقعي. فإما أن يلتزم أن الحكم الظاهري موضوع مستقل لحكم العقل بالتنجز، ومعه لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لوجود البيان عليه، وهو ما لا يلتزمون به، إذ لا يلتزم أحد أن طاعة وعصيان الحكم الظاهري موضوع مستقل لحكم العقل بامتثال أوامر المولى، لأنها مجعولة في طول ما هو الموضوع لحكم العقل، ومعه فإن القاعدة تبقى جارية. أو يقال بأن المقصود من حكم العقل قبح العقاب بلا بيان، كل بيان صدر من المولى بما هو مولى، فهو موضوع أمام العقل للزوم الامتثال، ويحكم العقل بتنجيزه لأن المولى أعمل مولويته بإزائه. ويقال لا يفرق في هذا بين الأحكام التي يجعلها المولى لأجل وجود الملاك في متعلقها، الملاك الشخصي يسموه، أو لأجل طريقيتها أو رافعيتها للتحير ولو على مستوى الوظيفة والجريان العملي. وهذا كما ترون توسعة في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والظاهر أنه لا مانع لدى المحققين من هذه التوسعة. ها؟ لا لا مشيرين، أنت سيد شهير هو ينكر القاعدة أساسا. أي الظاهر أنه لا مانع لديهم، إذ لا أتصور أنهم غفلوا عن قاعدتهم عندما بحثوا عن إمكان التعبد بالظن، فكأن مرادهم، وقد أهمل أكثرهم هذا البحث، فكأن مرادهم من البيان كل بيان ثبت صدوره عن الشارع، سواء كان لملاك شخصي كما هو الحال في الأحكام الواقعية، أو كان لملاك نوعي فإن ما يدل عليه الدليل الدال على الحجية في باب الأمارة أو في باب الأصل العملي لا يمكن إلا أن يكون ممثلا لإرادة فعلية من قبل المولى، ولا نجد حكما عقليا يستقل بقبح العقوبة على تقدير التصديق بأن هذه الحجية صادرة عن المولى وثابتة عنه، وهذا بمعزل عن الصياغات والتوجيهات التي ذهب إليها المحققون. وبمعزل عن جهة نؤمن بها جميعا من أن المجعول
في باب الحكم الظاهري لا يبدل الواقع عما هو عليه، وهو إما طريق وإما مجرد وظيفة عملية. فما يذكر في هذا المجال يفيد من جهته استحقاق العقوبة على مخالفته ما تعبدنا المولى به، إذ الجعل التعبدي جعل واقعي، وإن كانت مؤدياته ومصادقه هي الأحكام الظاهرية عمليا يعني، لقيام الدليل القطعي على حجيته بحسب الفرض أو انتهائه إليها. نعم، من جهة أخرى نحن نعلم أن المولى إنما جعل هذا التعبد لأجل الحفاظ على أحكامه الواقعية، بمعنى أنها جميعا أحكام تقتضي العمل، يعني الأمارات والأصول، وأن الإرادة الحقيقية للمولى في مورد الأفعال والتروك ليست سوى تلك التابعة للملاكات والمصالح والمفاسد في المتعلقات، فلا يكون العبد على تقدير الموافقة موافقا لمصلحة غير مصلحة الواقع، والعكس أي على تقدير المخالفة لا يكون مخالفا إلا لمصلحة واحدة هي مصلحة الواقع. فالعقل يحكم باستحقاق العقوبة من جهة مخالفة الإرادة الفعلية للمولى الثابتة بالدليل القطعي، وهي حجية خبر الوحي مثلا، وهذا لا يتنافى مع القول بما ذكرناه لبا وبما يقال عادة من أن الأحكام الظاهرية طريقية ليست ناشئة من مصالح ومفاسد في متعلقاتها غير مصلحة ومفسدة الواقع. أو يقال، وهذا رح تجي الأبحاث تباعا ما فينا نستبقها، بوجود مصالح طولية للمولى في طول ضياع الحكم الواقعي، وهو ما ذهب إليه جمهور السنة بطرز فظيع يبتني على أصولهم، الأشعرية والمعتزلية على خلاف بينهما، ويظهر من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه الذهاب إليه بما يحاول تطبيقه على أصولنا، يعني بنمط آخر المعبر عنه بالمصلحة السلوكية، وعليه يثبت ملاكات في طرف ضياع الأحكام الواقعية طبقا للسلوك والإنقياد للمولى وإن أخطأ الواقع في الملاقات. ويقع البحث فيه إن شاء الله. أقول بأية مقالة قلنا من هذه المقالات يرتفع التنافي بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين الأمارة المتعبد بها أو الحكم الظاهر المتعبد به، في هذا المجال ولا داعي للخروج من هذا المأزق من صح التعبير للتشبث بما يصعب إتمام الدليل عليه من القول بأن البيان يراد منه العلم أو القطع، لأن الأحكام ثابتة للعلم الأعم من المصيب غير المصيب في بحث التنجس، وأننا نخرج عن الإشكال بالقول بأن المجعول في المقام هو العلمية أو الطريقية والعلمية وتتميم الكشف بما يتعبدنا بفرد من أفراد البيان وإن لم يكن هو، وإن لم يكن بيانا حقيقيا من قبيل مجاز السكاك، فإن هذا بمعزل عن عدم إمكان إتمامه بالدليل لا يتم في موارد الأصول كما لا يخفى، فنحتاج إلى استئناف بحث. هذا أولا. وثانيا إن هذا المصداق التنزيلي للبيان يمثل في الحقيقة تخصيصا وتقييدا في موضوع حكم العقل، والمفروض أن أحكام العقل عالم ثبوتها وإثباتها واحد، وهي آبية عن التخصيص والتقييد، إلا أن يكون حكم العقل من الأساس معلق على عدم ورود ذلك، ومن الأساس حينئذ لا توجد مشكلة. هذا يعني أنه لا يراد من البيان البيان المجدد. ونحن بقدر تأملنا في هذا البحث يا إخوان الذي ستتضح معالمه أكثر إن شاء الله في المسالك القادمة، لم نجد أننا على تقدير القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أن البيان المطلوب موضوعا لحكم العقل بقبح العقوبات يجب أن يكون بيانا واقعيا، بل يكفي أن يكون بيانا مولويا. أعمل المولى فيه مولويته من جهة قبح العقاب بلا بيان، يتم الموضوع انتهى. إيش بأي مسلك أخذنا، الشهيد الصادق أو غير الشهيد الصادق، أي مسلك مو مهم بعد ذلك، كيفيات التخريج مو مهمة، المهم أنك صدقت أن هذا تعبد من المولى. بما هو مولى؟ إعمال لحق طاعته، مش باصطلاحات الشهيد الصادق، باصطلاحات قاعدة شكر المنعم. جيد، حتى ليس مسلك خاص. وحينئذ بأي تخريج أخذنا فليكن، المهم إثبات إمكان هذا التعبد أولا ووقوعه ثانيا، وهذا لا يفرق فيه حينئذ بينما جعل بملاك الكاشفية كالأمارات أو جعل بملاك الوظيفة العملية كالأصول أو المزيج بينهما كما يقال في الاستصحاب والفراغ ومناطق. وعليه فهذه الإشكالية بحسب الظاهر لا أساس لها إلا تفسير غير ملزم للبيان في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بس هذا اختصار، تفاصيل المشهد سوف تتضح إن شاء الله في استعراض الإشكالات والأجوبة عليها. بعد هذا يقع الكلام في صلب الموضوع، حيث إن المتحصل من كلماتهم ما لخصه صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، إشكالات ثلاث تلزم من جعل الحكم الظاهري سواء كان أمارة أو أصل عملي. وهذه الإشكالات الثلاث بعضها يرجع إلى أحكام العقل النظري، يعني إمكان واستحالة، اجتماع مثلين، اجتماع ضدين، تصويب إلى آخره، وبعضها يرجع إلى التشبث بحكمة المولى ما عبر عنه بعض المحققين بأحكام العقل العملي. تأتي إن شاء الله مع بداية الجواب عليها، والحمد لله رب العالمين.